وهذا هو الشريط السادس من كتاب الإسلام أقوى. نتابع القراءة تحت عنوان بين العلم والدين. ولنعد إلى قضيتنا الأساس، نستعرض النقاط التي يلتقي فيها الدين مع العلم. إن الشريعة الدينية حين تؤسس عليها الأنظمة لا يكون محور أساسها مجرد صيغ كلامية أو قواعد فلسفية جامدة، وإنما ينظر إليها على أنها ممارسة إنسانية هي أقرب إلى العلوم الاجتماعية منها إلى العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وميكانيك. ولم تكن مهمة الدين الأساسية في يوم من الأيام القول مثلا بإنشاء الضوء بخط مستقيم، وأن الحموض والأسس يعطيان بتفاعلهما الكيميائي ملحا وماء، كما لم تكن من مواضيعها البرهنة على صحة قانون نيوتن الثاني في الحركة. فكل هذه الأمور متعلقة بالنشاط الإنساني وحده وعليه وحده يتعلق اكتشافها ومن ثم تطبيقها في المجال العملي. وأما الدين فإن مهمته تختلف عن هذه القضايا العلمية التي تعتبر بالنسبة لغير العاملين في حقلها قوانين لا روح فيها، في حين أن الدين يرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا علم الاجتماع، وهذا أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ولقد كانت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام قائمة على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان فضلا عن ارتباطه بخالقه والواجبات الأخلاقية المفروضة على كل فرد يؤمن بالله واليوم الآخر بتنظيم شؤون المجتمع. ويمتاز الإسلام بصورة خاصة عن اليهودية والنصرانية بأنه تتبلور في مبادئه قوانين علوم الاجتماع والاقتصاد السياسي. فكان الدين شريعة قانونية يقوم على أساسها التنظيم الاجتماعي لشؤون الفرد والمجتمع. يقول الأستاذ محمد جواد مغنية: والقرآن الكريم كما هو في واقعه وبنظر العلماء المتبحرين فيه كخضم عب عبابه، كلما تعمق فيه المرء ازدادت معارفه بما يغوص عليه من ثمين الدرر، وهو يؤكد تطور العلم واتساع آفاق المعرفة، وأن من يغوص إلى لبابه يجد فيه عميق التفاسير لكافة نواميس الكون وأسراره التي تتكشف للعقل العلمي من وراء التجربة والاختبار. ولله در ابن عباس القائل: إن في القرآن معان سوف يفسرها الزمن. حاشية: الدين والعقل، الصفحة 79، انتهت. إن القضايا المطروحة على بساط البحث الديني لا تؤكد صحة تلك النظرة، وإن الكثير من الآيات القرآنية لا تحجر عند معانيها اللغوية أو البيانية، وإنما تتطور وتتكيف متسعة اتساع آفاق المعرفة الإنسانية دون أن تفقد جوهر نواتها الأصلي والذي يبقى هو هو نصا وحرفا، في حين نجدنا إزاء العلم وتطوراته على صعيدي النظرية والتطبيق. إن كثيرا من النظريات العلمية أصبحت باطلة نقضتها نظريات جديدة، مما تصبح معها القديمة لاغية لأنها لم تعد بقادرة على مسيرة الركب العلمي وحسب، بل لأنها غدت معاكسة لمعطيات العلوم في تطورها الصاعد. ولقد وجدنا أن تعاليم الفلكي كوبرنيكوس في المجموعة الشمسية قد ألغت تعاليم بطليموس التي قالت بثبات الأرض وأن الشمس والأفلاك تدور حولها، كما أن ما جاء به العالم جاليليو حول سقوط الأجسام قد ناقض نظرية سقراط بهذا الصدد. وجاءت النسبية في القرن العشرين فناقضت الكثير من المبادئ السابقة المرتبطة بعلم الحركة. إن الباب ما زال مشرعا على مصراعيه لنشوء الكثير من الأفكار والنظريات العلمية التي قد يجود بها العقل البشري فتشكل انقلابا كاملا لحياة الإنسان العلمية على هذه البسيطة. وروح الدين لم تقف البتة في وجه تطور العلوم، بل كانت دائما وأبدا تدفع النفوس إلى طلب العلم والتبحر فيه، والدين قد قام فيما قام عليه على أساس ممارسة اجتماعية تعود ثمرات نفعها على الإنسانية جمعاء. وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تثير الهمم وتستحث النفوس على طلب العلم، فقوله تعالى وقل ربي زدني علما به ما ينبئ أنه تجلت قدرته، قد خلق للإنسان الحواس والعقل المفكر المدرك ليتعرف على العالم الذي يحتويه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كما جاءت الأحاديث الشريفة تهدف إلى نفس الغاية، أطلب العلم ولو في الصين، ولم يجعله وقفا على الرجال وحسب، وإنما جعله فرضا على المسلمين جميعا. العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين. ولقد قرن الرسول الكريم العلم بالدين بغايتيهما في الحياتين الدنيا والآخرة، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولقد كان العلم شرطا من شروط الإيمان، فما استقام دين حتى يستقيم عقل الآخذين به. وخلاصة القول إن الدين والعلم يظهران كمتممين لبعضهما بعضا، فالعلم يبحث بالجانب العقلاني من الحياة، والدين يبحث بالجانب الروحاني فيها، وهما مترابطان متداخلان فيما بينهما حتى لا يصعب الفصل ما بينهما. والدين يظهر كجانب من جوانب المعايير الوجدانية في الكون والطبيعة والمجتمع. وكما أن المعايير الوجدانية لا يمكن نقضها أو رفضها على صعيد العلم، لأنها تبدو كطبيعة إنسانية مشتركة يدركها كل فرد حسب إمكاناته الشعورية، وهي معايير لا يمكن وضعها على أساس عقلي مجرد وقياسها على أسس كمية عديدة، إلا أنها تقوم على أساس التفاعل النفسي والعقلي مع وبين ذاتية الإنسان والعمل الفني المبدع، تتجسد القيمة التي نحسها بمشاعرنا ومن ثم نؤمن بها بتفكيرنا العقلاني، وذلك على عكس دراسة القوانين العلمية التي نؤمن بها عقليا، ثم تأخذ الفكرة العلمية طريقها إلى مداركنا النفسية، وعلى ذلك يظهر لنا الجانبان كحقيقة موضوعية لا التباس فيها. ومن أقوال الدكتور أحمد أمين في هذه القضية ما يؤكد وجود معطيات حسية في الشؤون الجمالية الفنية تختلف مع الظواهر العلمية، كقوله إن شئت فانظر إلى الفنانين من شعراء وموسيقيين ومصورين، وكيف يدركون من العالم ما لم يدركه العقليون، ثم ينقلون إلينا ذلك الشعور بشعرهم وموسيقاهم وتصويرهم، فتهز عقولنا هزة عميقة لا يبلغها قول علمي ولا بحث فلسفي، بل أدرك هؤلاء الفنانون من حقائق العالم ما لم يدركه الفلاسفة والعلماء إلا بعد ذلك بزمان. وقديما قالوا إن الفن إرهاص الفلسفة. حاشية أحمد أمين، فيض الخاطر، الجزء الأول، الصفحة 52 و100 و53 و100، انتهى. ومن هذه الزاوية يمكننا القول ألا تعارض بين العلم والدين كما ذهب إليه الشيوعيون، بل إن هذين الجانبين يتفاعلان مع الوجود الإنساني لتغذية الجانب العقلي والشعوري في الإنسان. الفصل الثامن: الإسلام شرعة الحياة الفاضلة. عنوان: الدين ودوره الاجتماعي. إن الدراسات الموضوعية لتاريخ المجتمعات الإنسانية على صعيد تطورها الاجتماعي ورقيها الفكري وتقدمها المدني تشير إلى أنها كانت تمر في سلسلة من الحلقات المترابطة تطورا في مضمار الرقي وارتقاء في السلم الحضاري، وبد هي أن تكون الدوافع التي حددت جهاز التطور الاجتماعي في مسيرته الصاعدة النتيجة المنطقية لتفاعل النشاط البشري والدور الذي يلعبه الفرد البطل في التاريخ واحتكاك ثقافات الشعوب بعضها ببعض قد تبلورت كقيم فكرية ومبادئ أخلاقية أصبحت الخطوط العريضة لثمرات التحول الإيجابي في حياة الإنسان. وانعتاق المرء من قيود الهمجية الأولى التي كان يحياها في عصره الحجري لم تكن إلا نتائج أولى للخطوط التي دفعته صاعدا إلى مستوى الحياة الاجتماعية بطرحه لانعزال الفكري والبشري منخرطا في ظل الجماعة تبعا لتطوره النفسي الذي واكب تلك الحياة بنشوء أفكاره البسيطة التي كانت بدورها نواة للمفاهيم الإنسانية والتي نشأت في ظلها الحضارات والمدنيات التقاء بانعتاق لسانه وتحريره وبالتالي تبلور أفكاره. بيد أن ما نلاحظه هو أن هذه الأفكار التي كانت صدى حاجة الإنسان لم تكن بالأفكار المجردة أو المقيدة في اتجاه واحد أو المتلائمة أبدا والطبيعة الإنسانية الصاعدة، بل كثيرا ما كانت تظهر في الفرد نزوات الردة إلى الوراء والتخبط في همجية القرون السالفة، لأن الفرد البشري كائن بيولوجي من الصعب فصله عما ألفه من عادات وأفكار. وكان الحدث الأهم في حياة الإنسان من خلال تدرجه في معارج الرقي تفهمه القضايا الوجودية وسموه في المدارج الفكرية حين أدرك الحقيقة الجوهرية المتعلقة بقضية وجوده ككائن مرتبط بمجتمع متكامل وتذهب به ارتباطات إلى أبعد من إطار واقع مجتمعه إلى المفاهيم المثالية التي هي وليدة نشاطه الفكري في أصفى حالاته ونوازعه العقلانية في أرقى تطلعاتها وسموه النفسي في أنبل أهدافه. وطبيعي أن تتوافق تلك المفاهيم المثالية ورسالة الديانات الإلهية التي هي غاية الغايات، لأن الدين هو رسالة الخير العام والبناء المتكامل للمجتمع المشرف على الإنسانية جمعاء بالتكافل الاجتماعي والإخاء البشري والنهوض بالأرض جنة تنعم بالخير وترتع بالنعيم. عنوان: الإسلام في بيئته. لقد سبق أن رأينا في فصل سابق كيف أن الكتاب الشيوعيين بنقدهم التهجمي على مبادئ الإسلام قد لجأوا إلى تزوير التاريخ حين ادعى الكاتب السوفيتي كليموفيتش بأن ظهور هذا الدين الحنيف كان نتيجة تحول اجتماعي سبق ظهوره، ونحن على أتم اليقين بأن التحول التاريخي والاجتماعي كان عقب ظهور الإسلام في خلال تطبيقه وانتشاره، وأن الإسلام كان الثورة الحقيقية على الجهل والتأخر والتقاليد غير المعلقة، وأنه جاء لإصلاح المجتمع إصلاحا تاما وعاما شاملا سواء في عقائده أو في صلاته الاجتماعية. ولقد لاقى معارضة عنيفة بادئ ذي بدء، إلا أنه استطاع أن يثبت راية الحق بفضل إيمان معتنقيه وتفانيهم لتحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة، واندفع قوة خلاقة مبدعة حررت أول ما حررت شعب الجزيرة العربية حتى إذا ما انتهت إلى هذه الغاية نهدت ملتفتة إلى الإنسانية جمعاء مرفوعة راياته في أكثر أرجاء العالم القديم، مذيبا في بوتقته كافة الحضارات القديمة ليعيدها من جديد بصورة أرقى وأفضل وأسمى وأكمل. ولقد صدق إسماعيل مظهر عندما قال: إن الرسالات الكبرى في التاريخ رسالات ثورية، وهي تقوم في الواقع على مبادئ تتخطى حدود العقلية التي ينعقد عليها اتجاه الجماعات في عصر من العصور، ولذلك كان من الطبيعي أن تصطدم هذه الرسالات بكثير من العقبات، تصطدم بالعقائد الموروثة وبالانفعالات النفسية وبالآراء وبما ينغرس في نفوس الناس من تقديس القيم من العادات والعرف قديمها ومناوأة كل جديد يحاول أن يفتح آفاقا جديدة أي إلى حضارة جديدة. وهكذا نجد أن الإسلام حين انتشاره إلى الأصقاع النائية من خلال الفتوحات الإسلامية لم يكن يبغي الاستعمار والاستغلال للبلدان التي دخلتها جيوش المسلمين، وإنما كان هدفه الرفيع هو نشر الحق حين عمي الناس عنه ورفع راية التوحيد عالية وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلى هذا المنطق كان الإسلام كما يعتبره البعض ثورة اجتماعية حين أصبح دين الإنسانية جمعا. حاشية: الإسلام والشيوعية، إسماعيل مظهر، صفحة 10 و11، وانتهت الحاشية. عنوان: الإسلام دين ودولة. إن قيم الأفكار الخلاقة هي بنتائجها حين تتحول من طاقة فكرية إلى عمل وبناء إيجابيين، إذ بانتقالها من مجال المفهوم النظري للفكرة إلى حيز التطبيق العملي يمكن آنذاك تقييمها كثمرة نشاط اجتماعي. وما يهمنا في هذا البحث هو واقع الإسلام كمحرك للعمل البناء في ظل ثنائية كونه دينا ودولة. فهو نظام حكيم بني وفق الإرادة الإلهية واجتهاد الإنسان بإدارة دفة مجتمعه وفق ما تقتضيه الظروف وترتضيه المصلحة العامة. وعلى ذلك يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا حيا واقعيا في مثاليته، بعيدا عن غلواء القضايا الطوباوية المغرقة بالتزمت، انطلاقا بتجسيد الواقع الإنساني لحقيقة مبدئية لا يمكن التغافل عنها، ومرورا بقيمة الفرد وإفساح المجال له ليحيا ضمن حدود إمكاناته في ظل الحرية الرحبة بين مثالية المبدأ وواقعية النظام. وهذا ما سنتطرق لمعالجته من خلال المقولات الفكرية الاجتماعية في بحثنا هذا. عنوان: مفهوم الحرية في المجتمع الإسلامي. لا خلاف في أن المضمون الفكري للحرية يعود إلى ارتباطات المرء بمجتمعه القائم وانعكاس الأنظمة القائمة فيه على تفكير الأفراد وطبيعة سلوكهم ونشاطاتهم الفكرية والعملية. ومعالجة هذه القضية من زاوية النظرة الإسلامية تدفعنا إلى طرح قضايا الفرد وعلاقاته بمجتمعه على بساط البحث. لقد كان الإسلام دافعا للعمل والبناء وحاثا على الاجتهاد الدؤوب والتفكير العميق، وذلك في شتى القضايا المتعلقة بطبيعة المجتمع. وكما أن الحرية الفكرية أساسها الإفصاح عن الرأي والتعبير عن مضمون التفكير النابع من الاجتهاد الذاتي، شرط ألا تتعدى هذه الحرية حدودها حين تنتقل من طبيعتها البناءة لتقع في مجال الإفساد والفساد، أي حين تكون الغاية من التعبير عن الرأي النقد للنقد وليس للإصلاح، وحين يكون هناك مساس بحرية الآخرين والطعن بكرامتهم مما يضر بسلامة وجود النظام القائم. لقد رعى الإسلام حق الرعاية حرية التفكير، ولا سيما في حثه على التمعن في الدين نفسه ودفعه للتأمل بقضايا الوجود، سواء أكان ذلك يتعلق بالله جل شأنه أم بمخلوقاته، حتى إن الآيات القرآنية التي أنزلت للحث على ترك الباطل والتمسك بأهداب الحق والإيمان بالله تتسم بأرق وألين الصيغ البيانية والأخذ بيد الإنسان سلوكا بمدارج الفكر الواعي للحقائق البينة، مما يزدهر معه العقل البشري منفتحا على رحيب الآفاق من ذلك المعين الذي لا ينضب. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ولقد شدد الإسلام بدوره في ظل حرية تكوين المبدأ على أصالة التفكير وبعده كل البعد عن الاعتباطية بغية تقصي الحقائق كما يقتضي ذلك المنطق السليم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن من أول عناصر حرية التفكير أن تكون الآراء على مستوى لائق يمكن تقبلها أو مناقشتها ونبذ كل ما هو بعيد عن المنطق جانبا. ومن هذا المنطق الصحيح يمكن للمرء أن يجتهد كل حسب طاقاته وإمكاناته الفكرية. ولم تقل حرية التفكير عند المسائل الدينية، وإنما تجاوزتها إلى القضايا المدنية، لأنه بوجود الحرية الأولى وجدت تلقائيا الحرية الثانية. ومن أهم بنودها حرية الإفصاح عن الرأي في قضايا المجتمع التي تطرق لبعضها القرآن، مما يقاس عليها الأخرى التي تطرح نفسها في ظروف استثنائية. وتاريخ المجتمع الإسلامي مليء بالأمثلة التي تشهد للمسلمين بحرية إبداء الفكر ومناقشة القضايا التي تتعلق بمستقبل المجتمع الإسلامي. ومن أروع ما يتعلق بحرية الرأي في الإسلام كما يقول محمد الغزالي: إن عليا كرم الله وجهه قد فوت على نفسه الخلافة بعد عمر تمسكا منه بحريته في الرأي والاجتهاد، فقد انتهت المفاوضات والشورى بعد مقتل عمر إلى أن يحسم الأمر فيها إلى عبد الرحمن بن عوف، فدعا الناس إلى المسجد، وكان الأمر قد غدا بين علي وعثمان، فوقف في المسجد ونادى بين الناس عليا ليبايعه خليفة للمسلمين على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله واجتهاد الشيخين أبي بكر وعمر، فرفض علي ذلك إلا أن يكون عمله بكتاب الله وسنة رسوله واجتهد رأيه، فدفع عبد الرحمن يد علي ونادى عثمان فقبل العهد الذي رفضه علي فكان خليفة بدلا منه. حاشية: حقوق الإنسان، تأليف محمد الغزالي، الصفحة 89، انتهت الحاشية. والحرية الفكرية سواء في المعتقد أم في الممارسة لم تقف عند المسلمين وحدهم، وإنما تعدتهم إلى أبناء الديانات السماوية الأخرى، فكان هناك تعايش سلمي وفكري بين الإسلام والمسيحية، كما ترك لليهود حرية ممارسة شعائرهم الدينية. ولقد سهل الإسلام إبان قوته حرية الدخول فيه، وإن فرض قيودا صارمة على من يحاول الخروج منه، وذلك منعا لحرية التخريب من الداخل أو تشويه الحقائق. وكانت هذه الحرية تتسم بطابع العدالة ما بين المرأة والرجل، والفريقان صنوا رهان في إنشاء المجتمع الأمثل. ومناقشة امرأة عجوز الخليفة عمر في المسجد في قضية حقوق المرأة حادثة يذكرها كل من له إلمام بسيط بالتاريخ الإسلامي. هذا من ناحية الحرية الفكرية. أما إذا أردنا الانتقال إلى مجال الحرية السياسية والمدنية، فنجد أن الإسلام قد فتح أوسع المجالات أمام المؤهلات العلمية، فكان لكل امرئ حق ممارسة حقوقه كاملة في إدارة شؤون المجتمع وملء المناصب حسب مؤهلاته، مما رفع إلى سدة الإدارة كل من عرف بصواب الرأي والحنكة السياسية وصلبة الإدارة. وفي هذا المجال كانت الحرية السياسية سدى العدالة الاجتماعية ولحمتها. والتاريخ الإسلامي مشحون بالأمثلة المشرفة التي تدور حول الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، مما يشكل معينا لا ينضب. وكما قال سقراط: إن الفضيلة هي أبدا الحد الوسط ما بين نقيضين ونقيصتين. فكذلك نجد أن الحرية الشخصية في المجتمع الإسلامي هي فضيلة نقيض الحرية الشخصية بمحنتها في كل من المجتمعين الشيوعي والرأسمالي. ولقد رأينا كيف أن المجتمع الشيوعي قد خنق حرية الفرد في أنظمته التعسفية، فليس للفرد حرية التملك أو حرية التصرف بأمواله، على حين أنه في النظام الرأسمالي يتمتع حتى بحق استنزاف المجتمع، مما يتبين معه أن إنسان المجتمع الإسلامي متمتع بالحياة على أرفع صورها وأسمى أشكالها وفق المبادئ الخمس التالية: 1- الدعوة إلى الحياة، 2- الدعوة إلى الخير، 3- الأمر بالمعروف، 4- النهي عن المنكر، 5- الاحتكام في كل ذلك إلى العلم الشرعي الصحيح والمنطق الرجيح. الدعوة إلى الحياة. لقد دعا القرآن دعوة حارة وفية إلى الحياة على قاعدتين أساسيتين ومنطلقين صحيحين، هما الحفاظ على النفس والنسل. 1- النفس. كرم الإسلام الإنسان وأعلى شأنه وميزه على غيره من الحيوانات، وذهب إلى أن للنفس حرمتها وقدسيتها، وما أجاز لأية سلطة أن تنتهك حرمتها من غير مسوغ، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهكذا رفع من شأن النفس الإنسانية وأحاطها بسياج منيع لئلا تكون عرضة لبطش المعتدين وفريسة سائغة للطامعين، وذهب إلى أن من يقتل نفسا بغير حق فجزاؤه القتل، وأن العقوبة من نوع الجريمة، وبين أن في إقامة الحدود حياة كريمة للناس، وأن القتل أنفى للقتل لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولقد تضافرت الآيات مبينة أن الإسلام يذود ويدافع عن نفوس الناس ليؤمن لهم الحياة الكريمة، فحد الحدود وأوضح العقاب ووضع لكل جريمة جزاءها، فقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وجلد غيره وأوقف المعتدي ليستأصل شأفة الجريمة من الوجود، وليسود السلام في الأمة والطمأنينة والهدوء في المجتمع، ولتصبح الأمة خير أمة أخرجت للناس. ومن أجل ذلك يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كما حذر الرسول من العداوة وإزهاق النفوس وإهراق الدماء ليحقن الدم، ولتوجه قوة الأمة الداخلية إلى حرب خارجية مع العدو، فتوعد اللذين يقدمان على قتال بعضهما بسوء المصير وشر العاقبة. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومما مر نستخلص بوضوح أن الإسلام حافظ على النفس من كل معتد، وأوضح فكرة العقاب لأنه يصدر عن مفاهيم الحياة الصحيحة التي هي المبدأ الأول من مبادئ الإسلام كما أسلفنا، ليكون المجتمع قويا حينئذ بعدد أفراده الذين يجتمعون على عقيدة واحدة. ولم يكتف الإسلام بحماية النفس من الفجرة والمعتدين، بل حماها أيضا من صاحبها، إذ من الممكن أن لا يكون الإنسان عاقلا رحيما بنفسه فتعصف به عاصفة جنونية تدفعه إلى الانتحار، فتوعد كل من تحدثه نفسه بشيء من ذلك بسوء المصير، وأنه شخص قاتل معاقب عند الله. ولهذا أكثر القرآن الكريم من الآيات في هذا الصدد، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما تواترت الأحاديث ناهية عن الانتحار والإساءة إلى النفس حاضة على المحافظة عليها لأنها خلية هامة في جسم المجتمع وكيانه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إن لبدنك عليك حقا. كل هذا بالإضافة إلى حض الإسلام على العناية بالصحة العامة للجسم واتخاذ الوسائل الصحيحة التي تكفل السلامة وديمومة الحياة الكريمة، فوضع قاعدة صحية هي فكرة الحجر الصحي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الإسلام ذهب إلى زيادة قوة الفرد زيادة في محبة الله له لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولا شك في أن من القوة والاعتناء بتهذيب النفس وترويضها ومتانتها، كل هذا بالإضافة إلى تحريم وأد البنات اللواتي يشكلن نصف المجتمع، فأنقذهن من براثن الوأد ورفع من شأنهن ووضعهن في موضعهن المقدس. ندد القرآن بهؤلاء القساة الطغاة الأوائل الوأدة الذين كانوا وصمة عار في جبين التاريخ، واستوصى بالنساء خيرا، فقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الرسول الكريم في هذا المعرض: واستوصوا بالنساء خيرا. ولا يغربن عن البال أن الإسلام الذي حافظ على النفس لم يحمي نفس المسلم فقط، بل ذهب إلى أن النفس الإنسانية حرم مقدس لا يجوز انتهاك حرمتها إلا بمسوغ مشروع. فما تختلف نفس الرقيق العبد عن نفس المسلم الحر وعن نفس الذمي؟ ولهذا استوصى بالرقيق خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أما بالنسبة إلى أهل الذمة فليس لنا إلا أن نقول: إن أبا حنيفة أفتى بقتل المسلم لقتله الذمي، بل ذهب أبو يوسف إلى أبعد من هذا حين أفتى بقتل المسلم لقتله الكافر. الرقم 2: النسل. إن نواة المجتمع الأولى هي الأسرة، والأسرة لا تتكون إلا من زوج وزوجة ينبثق عنهما نسل. ولهذا يمكن القول بأن أساس المجتمع إنما هو التناسل، والمحافظة على النسل محافظة أكيدة على هذا المجتمع ووقاية له من الزوال. ولقد لاحظ الإسلام هذه الحقيقة الناصعة، فأولى النسل اهتمامه الكبير، وبين لنا طرقه المشروعة من غيرها، نادبا الناس إلى الأولى ناهيا إياهم عن الثانية. ولنذكر لمحة موجزة عن الطريق المشروعة للنسل وغير المشروعة، مبينين أن الزواج وحده هو الطريقة الأولى، وأن ما عداه غير مشروع. 1: حض الإسلام على الزواج حفظا للنوع الإنساني، وصيانة للناس من الأمراض، واحترام للإنسانية بإلحاق الأولاد بآبائهم، وليكون بين الزوجين مودة ورحمة. ولهذا قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال كذلك: تناسلوا تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فمن كل ما تقدم يتجلى لنا أن الإسلام حض على الزواج وحبب إليه، ودفع المستطيعين إلى هذا السبيل ليتكاثر الناس ويبقى الإنسان. ولم يكتفي بذلك، بل سمح للمستطيع شريطة أن يعدل أن يتزوج بأكثر من واحدة لحكم عديدة. ولهذا قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع. باء: الطريق غير المشروعة. قلنا إن الزواج فقط هو الطريق المشروع لحفظ النسل، وما عداه ليس من الشريعة في شيء. والزواج هو عقد النكاح على التأبيد، وقد ذهب الإسلام إلى أن الزنا مأساة اجتماعية ينجم عنها خطر محدق وشر وبيل، أقله اختلاط الأنساب وانحلال الأخلاق والقضاء على النسل. ولهذا رأى الإسلام أن الزانية مجرم كبير، لأنه مصيبة للعالم أجمع، وهو لا يدري إلى من أساء، فلقد أساء إلى نفسه وأهله والمزني بها وأهلها، بل أساء إلى الإسلام نفسه، لأنه خالف أحكامه. ولذا رجم الثيب الزاني وجلد الزاني غير الثيب، وعدهما خارجين على النظام العام، مارقين من آداب الدين نفسه. ولهذا امتدح الله الذين يحفظون فروجهم، كما بين عقاب المعتدين غير الحافظين، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عنوان: النظام المالي. 1- المال وطرق كسبه المشروعة. المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، أو هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. ولا بأس أن يستوقفنا البحث هنا قليلا لنبين بوضوح حقيقة المال في الإسلام، وأن هذه الحقيقة هي غيرها لدى سائر الأمم، وأن المال هو مال الله. ألف: حق الملكية الفردية. إن حق الملكية الفردية شيء مقرر في الإسلام، ولقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات هذا الحق، وأن الفرد له أن يملك المال، ولكن بطرقه المشروعة التي بينها الإسلام نفسه، وأن كل مال يتجمع عن غير هذه الطرق لا يعترف به الإسلام البتة. ولعل نصوص الميراث المبثوثة في القرآن تثبت بوضوح هذا الحق. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. ولقد قدر الإسلام هذا الحق وكرمه للفرد، حتى إنه قطع يد السارق وكافح المغتصب وعاقب الناهب. ولهذا وردت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة مؤيدة لهذا الحق ومعاقبة من تسول له نفسه الاعتداء عليه. فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والإسلام إذ يقرر حق الملكية الفردية، فإنه لا يرى هذا الحق غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة للعمل ودافع قوي يدفع المرء إلى أن يكون بعيدا عن البطالة المفسدة للمجتمع والتي تفت في عضد الأمة. ولهذا عرف الإسلام هذه الحقيقة الناصعة فأقر حق الملكية، ليكون الفرد عاملا في حقل الأمة عن طواعية ومحض اختيار، لأن الإسلام دين عمل وجد قبل كل شيء. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. والفرد الذي يعتقد بأنه يعمل لزيادة ماله يكون فردا نشيطا في عمله، لا يساوره الضعف والسكون، ما دام قد آمن بأن زيادة عمله زيادة في الخير نفسه، وهو مفطور على حب الخير لذاته، وإنه لحب الخير لشديد. ويلوح لنا أن إقرار حق الملكية في حقيقته إذا كان وسيلة للعمل فهو أمر يبتغي الإسلام منه النفع العام والصالح العام للأمة، لأن العمل من أي فرد إن هو إلا خير محض يعود على الأمة بكاملها. ب: الطرق المشروعة لتملك المال. من المسلم به أن الإسلام بيّن الطرق المشروعة لتملك المال من غير المشروعة، ليكون المالك على بينة من أمره في جمع ماله. والطرق المشروعة هي ما يلي: 1- الصيد، سواء من السماء أو الأرض أو الماء، هو الوسيلة البدائية التي عرفها البشر في سالف عهدهم بالتملك. 2- إحياء الموات، وهي الأراضي التي ليست ملكا لأحد، شريطة أن يحياها مدة لا تقل عن 3 سنين. 3- الركاز، وهو استخراج ما في باطن الأرض مما دفنه الأقدمون، شريطة أن يخرج العاثر عليه خمسه زكاة. أربعة، النتيجة في الغزوة، وتوزع أربعة أخماسها على المحاربين، والخمس لله والرسول. خمسة، العمل بأجر، وذلك لأن الإسلام دين عمل كما أشرنا آنفا، ولقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويحذر الإسلام الناس من أن تحدثهم نفوسهم بأن يعتدوا على أجرة الأجير، أو أن يعطوه أقل مما يستحق. ستة، إقطاع السلطان من الأرض التي آلت إلى بيت المال بعد أن كانت في يد المشركين، أو من الأرض الموات. سبعة، الزكاة، وتعطى فرضا لمستحقيها الوارد ذكرهم في القرآن في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذا بالإضافة إلى موارد أخرى مشروعة كالإرث والهبة وغيرها من الطرق التي يعترف بها الإسلام للفرد في جميع ماله، فما كان مجموعا عن إحدى هذه الطرق يحميه الإسلام، وما كان عن غير ذلك لا يحظى بحماية هذا الدين. فالسرقة والغش والغبن وما إلى ذلك من طرق ملتوية بيّن الإسلام عقاب متعاطيها، لتسود السكينة والهدوء والسلام في المجتمع، ولتتوحد اتجاهات الأمة في جمع المال، فلا يسلك سبلا متقاطعة أو متناقضة تخبط فيها الأمة خبط عشواء. ويمكن إجمال ما تقدم بأن كل طريق لجمع المال حلال إلا ما كان عن طريق من اثنين: الظلم والغش، فحرام إذ لا يباح جمع المال عن طريقهما، ولذلك حرم الإسلام الربا والقمار والاحتكار والسرقة وما أشبهها لأنها ظلم، كما حرم التغرير والبيع بالغبن الفاحش وإخفاء العيب في السلعة وغير ذلك من البيوع المحرمة لأنها غش. جيم، المال مال الله. أقر الإسلام حق الملكية كما أسلفنا، وبين الطرق المشروعة لجمع المال من غير المشروعة، وبقي أن نقول إن الفرد مالك مجازي له، وإنما المالك الحقيقي هو الله وحده، فيد الفرد على المال أمانة، إنه خليفة من الله على هذا المال، فليس له أن يتعسف فيه أو يتصرف به حسب الهوى والتشهي، بل إنما مثله كمثل الموظف بالنسبة إلى ما في يده من مال الدولة، لا يجوز له أن يجور على الشعب ليملأ خزانة الدولة، ولا أن يجور على الدولة ليملأ جيوب الناس. دال، نتائج كون المال لله. إذا كان المال لله وحده ترتب على ذلك النتائج التالية: واحد، للفرد على المال الذي لديه حق الانتفاع فقط، لأنه لا يملك رقبة هذا المال، بل المالك الحقيقي هو الله وحده. اثنان، للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المال وإن كان لله فهو لمنفعة الجماعة. ثلاثة، للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك المنفعة عن المال إذا اقتضت ذلك منفعة عامة، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضا مناسبا، إذ الإسلام لا يجيز الغصب ولا يحل أخذ المال من غير تعويض، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أربعة، في الوقت الذي يجيز فيه الإسلام التملك للفرد إلى غير حد، يجيز للجماعة بواسطة ممثلها أن تحدد ما يملكه الشخص من مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة. هاء، حقوق الآخرين في مال الله. لئن ذهب الإسلام إلى أن للفرد حق الانتفاع في المال لديه، فلقد ذهب إلى أن للآخرين حقوقا في هذا المال، لأن الإسلام يحقق العدالة الاجتماعية بطبعه، ولقد تجلت مفهومات هذه العدالة الحق في حقوق الآخرين في هذا المال. ولهذا فرض الإسلام الزكاة وقرر أنها ركن من أركان الإسلام وأنها تؤخذ قهرا من مانعيها، بالإضافة إلى التبرعات الكثيرة التي ندبها الإسلام وحبب الناس إليها، وقد فرضها بحكم كثيرة بليغة، أقلها عدم انقسام الناس إلى غني مترف وفقير محروم. ولمساعدة هؤلاء الفقراء وتوطيد دعائم المحبة ونزع الحقد والحسد من النفوس وتقليل الجرائم في البلاد بإزالة أسبابها كالفقر والحاجة، ولتعود الأغنياء مالك النصاب على البذل والجود، وبالإضافة إلى تداول المال إذ يخرج من يد غير محتاجة إلى يد محتاجة. ولهذا يقول الله في محكم كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقد بين الإسلام أن الزكاة واجب وليس التبرع، إذ عاقب المانعين وهددهم بسوء العاقبة، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولهذا قال أبو بكر الخليفة الأول حين حارب المانعين: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومن ذلك يتضح لنا أن الإسلام ينظر إلى المال نظرة تختلف عن مختلف نظرات دساتير الدنيا، وقرر أن أكبر مثر في الوجود مهما تكدست الأموال لديه وكنز من القناطير المقنطرة والخيول المسوقة لا يستطيع أن ينفرد بملكه هذا، بل إن في ماله الحق المعلوم للسائل والمحروم والفريضة المقدسة التي هي فريضة الزكاة والتي يستند إليها بناء الإسلام الشامخ. زد على ذلك التبرعات التي حبب الإسلام بها وأقر أنها فضيلة من الفضائل الكبيرة التي تسمو بصاحبها إلى الفخار، ولهذا عقد لذلك كثيرا من الآيات يحض فيها المسلمين على البذل والعطاء، يعدهم تارة بأضعاف مضاعفة عما بذلوا، وتارة بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ويقول الله في محكم كتابه: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الرسول عليه السلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه وقليل ما هم. ومما تقدم يتبين أن الإسلام وضح الإنفاق وأنه يتم عن طريقين: طريق حتمية وهي الزكاة، وتوزيعها يتم حسب آية مصارف الزكاة وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وطريق اختيارية طوعية وهي الصدقات في وجوه البر والإحسان، وبهذا يكون الإسلام قد قضى على الشح من النفوس وعلى البخل الذي هو آفة المجتمع لقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولكن يجب ألا يغربن عن البال أن الإسلام نهى عن التبذير، ووصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأشار إلى أن المبذر بماله سوف يقعد ذات يوم فقيرا معدما وملوما محسورا، ولهذا بين أن بين التبذير والبخل مرتبة، هي مرتبة الجود، وهي التي ندب الإسلام إليها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وعاقب الفرد الذي ينفق أمواله في غير وجوهها، وسمى المنفق سفيها لأنه معتد على هذه الأموال التي هي في حقيقتها لله وفيها للآخرين حق معلوم، فهو إذن معتد على مال الله وحقوق الآخرين، ولهذا كله استحق الحجر والمنع. هذه نظرة عجلة إلى مفهوم المال في الإسلام، وعبثا يحاول كل من يعتقد أن المال في نظام الإسلام هو نفسه لدى أي نظام اقتصادي آخر، وكل ما في الأمر أن المال كله لله، وأن يد الفرد عليه يد أمانة، فإن أساء إليه استحق عقاب الدارين، ولهذا فلا إفراط ولا تفريط. 2- كسب المال غير المشروع. ذكرنا أن حق الملكية الفردية مصون في نظر الإسلام، علما بأن المال مال الله، وأن يد الفرد عليه يد أمانة، وذكرنا بالإشارة الطرق المشروعة لجمع المال: صيد وهبة، إرث وزكاة وعمل وغيره. ومن الوفاء لهذا البحث أن نذكر الطرق غير المشروعة، ليكون المرء على علم ودراية بما هو من الشرع وبما هو من غيره، ليقبل على الأول ويعرض عن الثاني. وقد رعى الإسلام في الكسب المشروع الحلال مصلحة الفرد والمجتمع، ليؤمن العدالة الاجتماعية والرخاء للجميع، ولئلا يقع الفرد والمجتمع في اضطراب وفوضى، كما لاحظ في تحريم الكسب غير المشروع ضرره الشديد على هذا الفرد والمجتمع، وذهب إلى أن كل فرد مسؤول عن جمعه المال وعن إنفاقه ووجوه صرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين وضعه، وعن علمه ما عمل فيه. ومن الطرق غير المشروعة لكسب المال ما يلي: 1- الميسر. كل لعبة بين فريقين تتحقق فيه خسارة المال من فريق ليأخذه آخر، بحيث يكون كل فريق عرضة لخطر الخسارة وضياع ماله. والميسر عادة ذميمة معروفة في الجاهلية، يوم كان العرب يجتمعون فيتعاطونه تسلية ولهوة ومباهاة ومفاخرة، ولقد حاربه الإسلام دونما هواده لخطره الشديد وضرره الكبير على متعاطيه وعلى المجتمع كله. أما ضرره على الفرد فلأنه يصرف صاحبه عن العمل ويعتمد في جمع رزقه على المصادفات وما أقلها. والإسلام دين جد وعمل مستمرين، كما أنه يشغل متعاطيه عن أهله وبيته وعبادته، ويصده عن عمله الذي هو قوام حياته، وكذلك يودي بصاحبه إذ يضعف صحته ويرهق أعصابه ويجعله كثير التفكير قلق البال مضطرب الأعصاب، فيغدو كقصبة جوفاء لا يرجى منها خير ولا تثبت أمام هبوب الرياح. والإسلام لا يرضى عن فرد من هذا الطراز، بل يتطلب من الفرد أن يكون أبدا في قوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وصاحب الميسر في توثب إلى الربح مهما خسر يقتله الطمع، ويظل على هذه الحال حتى يخسر كيانه ووجوده ويسقط في هذه المعركة، كما يسقط الجندي تحت القذائف المنطلقة. يقول مصطفى لطفي المنفلوطي: إن كان يؤمل الربح لأنه يرى عن يمينه رجلا قد ربح، فلما لا يخاف الخسران لأنه يرى عن يساره 100 خاسرين. وإن كان يضحكه منظر الربح لأنه يرى في بعض مواقفه أحد الرابحين ضاحكا، فلما لا يبكيه منظر أصدقائه ورفقائه الخاسرين وهم يتساقطون حواليه تساقط جنود المعركة تحت القذائف المطلقة. أما ضرره على المجتمع فالفرد نواة المجتمع ولبنته الأولى، وبقدر ما يكون الفرد عنصر صلاح ونفع يكون المجتمع كذلك. ولذلك فالمقامر يلحق بالمجتمع البطالة والضعف والمرض والأخلاق الضعيفة الفاسدة، وهذا كله داء وبيل ومرض فتاك قاتل. ولهذا ذهب القرآن إلى أنه رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولعل قول الشاعر: هو الداء الذي لا برأ منه وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد فإفلاس فيأس فانتحار. دليل وشاهد على كل ما ذكر. 2. اغتصاب الأموال. حرم الإسلام الاغتصاب، فلا يجوز لامرئ أن يأخذ مال الآخرين إلا برضاهم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد جاء في وثيقة حقوق الإنسان التي أعلنها الرسول الكريم في حجة الوداع: إن أموالكم عليكم حرام، فلا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفسه. وقال أيضا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن اغتصاب الأموال اغتصاب الدين، لأنه ضرب من السرقة ونوع من الظلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وذهب الإسلام إلى أن اغتصاب الدين لا يكفر عنه إلا برده لصاحبه، لأنه أمانة ومعاونة. ولذلك قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لرجل سأله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. فما يجوز اغتصاب الدين بمال، إذ الدائن عنصر عون ومساعدة، فهل يقابل إحسانه بإساءة الاغتصاب؟ وسمى الإسلام المال المغتصب سحتا وصاحبه في النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. انتهى الشريط السادس من كتاب الإسلام أقوى، وله بقية على الشريط السابع.